بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، دعاء مستجابا وقلبا خاشعا، إنه على كل شيء قدير. باب الفدية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. باب الفدية. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام السبعة، قلنا لكم بأن هذه المحظورات عددها، أو العدد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، إنما هو بالاستقراء، ومنها ما هو ثابت في الكتاب والسنة، ومنها ما هو ثابت بطريق القياس الصحيح، ثابت بطريق القياس الصحيح. ومعلوم أنه ما من شيء يقع فيه المكلف إلا وتأتي الشريعة لتنقله إلى اليسر وإلى الفرج. القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، وأن المشقة تجلب التيسير، وأنه ليس هناك أبدا أمر يقع فيه المسلم إلا والشريعة تفتح له باب الفرج. ولذلك أعظم الذنوب التي يفعلها الإنسان هي الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك الشريعة فتحت باب التوبة. كذلك المفسدات والمحظورات والممنوعات التي على المكلف، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أيضا أو في الحج، كلها إذا تأملنا نجد أن هناك الفرج يأتي من قبل الشريعة لإنقاذ المكلف من الأمر الخطير الذي وقع فيه. لذلك في جزاء الصيد يقول الله عز وجل: ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. فهنا الفدية تأتي لتنقذ المكلف أو المحرم الذي امتنع عن بعض هذه المحظورات من تلبسه أو وقوعه في شيء منه. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى عرفها بقوله، يعني الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. قال: قسم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. متفق عليه. إذن المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن الفدية على قسمين: قسم على التخيير، قسم على الترتيب وجوبا. قسم التخيير هي فدية الأذى، قسم الذي على التخيير فدية الأذى، وكذلك محظور الصيد كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، جزاء الصيد. والفدية الأذى هي الواردة في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والآية أجملت هذا الجزاء، لكن السنة وضحته من خلال حديث كعب ابن عجرة وغيره من الأحاديث. أما الصيام فبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صيام 3 أيام، وأما الإطعام فهو 6 مساكين، وأما النسك فهي الذبيحة التي يقدمها المحرم جزاء ما أقدم عليه من محظور، مما هو في معنى فدية الأذى، مما هو في معنى فدية الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا يدلنا أيضا كما ذكرنا في الدرس السابق أن المحرم إذا احتاج إلى المحظور جاز له فعله مع الفدية، جاز له فعله مع الفدية. أما إذا تعمده جاز له طبعا أن يفعل المحظور ولكن عليه وجوبا الفدية، لكن إن فعله متعمدا وجب عليه شيئا، الشيء الأول التوبة إلى الله عز وجل الإقدام على هذا الفعل، الأمر الثاني الفدية، فدية الأذى. قال ولفظة أو للتخيير، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قول الله عز وجل أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو من صيام أو صدقة أو نسك، هنا فيه دليل على التخيير بين هذه الثلاثة الأشياء الثلاثة، يتخير المحرم أيهما شاء، لأن أو هذه تأتي على معاني، المعنى الأول التخيير، المعنى الثاني التنويع، والمعنى الثالث للترتيب، للترتيب وهو أضعف المراتب التي يحملها معنى أو، التي يحملها معنى أو. صحيح الراجح هنا بأن أو هنا للتخيير، بل ثبت في السنة ما يفيد ذلك عند مالك الموطأ بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية كعب بن عجرة قال أي شيء فعلته أجزأ عنك، أي شيء فعلته أجزأ عنك. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم على أن أو هنا للتخيير، فيتخير المحرم بين الصيام وبين الإطعام وبين النسيج. قال وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. قلنا لكم في درس سابق بأن محظورات الإحرام المذكورة إما ورد فيها النص في الكتاب أو السنة، وإما هي أشياء من قبيل القياس الصحيح. ذكرنا لكم حلق الرأس، فالله تعالى نهى عن حلق الرأس بالنسبة للمحرم، فقاس العلماء عليه ماذا؟ تقليم الأظافر، تقليم الأظافر قاسوا على الحلق. وكل ما فيه معنى الترفه فالعلماء رحمهم الله تعالى يقيسونه على الرأس. العلة التي جعلها الجمهور في منع الحلق من الرأس هي إيش؟ الترف، هي الترف. لكن ألا يكون ترك شعر الرأس من قبيل الترف؟ ألا يترفه الناس بترك شعر الرأس؟ إذن العلة هذه محل نظر، فمن الناس الآن من يترك شعره للترف فيحصل فيه نوع ترف، إذن العلة هذه محل نظر. لكن كلام جمهور العلماء على أن العلة من حلق الرأس هو الترف. ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى قاسوا على الرأس كل ما فيه معنى الترف. وذهب الظاهرية واختيار الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، ذهبوا إلى أن المحظور هو حلق شعر الرأس فقط، ومن أتى بشيء لم يثبت فيه النص فلا يعد محظورا، فلا يعد محظورا. بالنسبة للظاهرية انطلقوا من رفض القياس أصلا، فهم لا يرون القياس دليلا. وأما الشوكاني رحمه الله تعالى فله كلام في هذه المسألة، وافق الظاهرية لا لكونهم يرفضون، لا لكونهم قالوا بهذا الحكم من باب رفض القياس، وإنما لكون هذه المسألة محل نظر من جهة العلة، جهة العلة، وأن علة الترف غير منضبطة، وينبغي الوقوف على النص، ينبغي الوقوف على النص. هذا فحوى كلام شوكاني رحمه الله تعالى. وقال بأن المحظور متعلق بشعر الرأس فقط، النص جاء بشعر الرأس فقط وغيره لا يقاس عليه. صحيح ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى والأحوط الذي ينبغي قوله وأيضا الإفتاء به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهريق، على أن يهريق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. هذه مسألة أخرى أيضا، وهي أدلة يسوقها المصنف رحمه الله تعالى على أن ما في معنى المحظور مما ورد به النص الشرعي يقاس عليه، يقاس عليه إما بعلة الترف إن كان في معنى حلق الرأس، وإما بعلة الجماع إن كان في معنى الجماع المحرم. فهنا ذكر حديث ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، يعني طاف وسعى قبل أن يقصر، قال عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يخير بين الثلاثة أشياء لأنه أفسد إحرامه. وأيضا ذكر أثر عمر بن عبيد الله أنه قبل عائشة بنت طلحة يعني زوجته وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهريق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، قيس عليها المباشرة. فالمباشرة لم تثبت في النص، وإنما الثابت ما هو؟ الجماع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هنا الجماع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قاسوا على الجماع مقدماته، أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فهنا قالوا بأن المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما له حكم الجماع، لكنه لا يفسد النسك، وإنما عليه فدية أذى، وإنما عليه فدية أذى. قال ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو صاع أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. من الفروع التي تندرج تحت قسم التخيير بالنسبة للفدية هو الصيد. والصيد ذكرنا لكم بأنه من محظورات الإحرام، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، ذكرناها في الدرس السابق. وهنا مسألة وهي أن الصيد إذا صيد بغير قصد فلا شيء على من صاده، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، فاعتبرت العمدية هنا في وجوب الفدية، هذا هو الصحيح. أما إذا صاده متعمدا فعليه التوبة أولا إلى الله عز وجل من فعل المحظور، والأمر الثاني عليه الفدية، الأمر الثاني عليه الفدية وهي على التخير، وهي على التخير. بالنسبة للخيار في جزاء الصيد يكون بين ثلاثة أشياء: أولا قال يخير فيه بين المثل من النعم، إذن أولا ينظر إلى ما يماثل هذا الصيد من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، فيخرجه. وهذا الأمر على قسمين: القسم الأول نوع حكمت فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فهذا يجب التزامه على الصحيح وهو مشهور المذهب، يلتزم على الصحيح وهو مشهور المذهب. سيأتي معنا في بعد فصل كيف أن الصحابة حكموا في بعض أنواع الصيد. الأمر الثاني إذا صاد الإنسان صيدا وله مثل لكن الصحابة لم يقضوا فيه، هنا ينتقل إلى أن يحكم به ذو عدل من المسلمين، ويجوز أن يكون القاتل يعني الصائد أحد العدلين، على الصحيح الراجح يجوز أن يكون الذي صاد الصيد وهو محرم أن يكون أحد العدلين. إذن أولا أن ينظر إلى المثل، وهذا المثل على قسمين: قسم حكمت فيه الصحابة يجب التزامه على الصحيح الراجح، وقسم لم تحكم به الصحابة فهنا يحكم به ذو عدل منهم من المسلمين، ويجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الشهود، على الصحيح الراجح هو مذهب الحنابلة، يجوز أن يكون أحد الشهود هو مذهب الحنابلة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقدم إليه رجل يسأله عن ضب قتله، وطئ على ضب فكسر ظهره فقتله من عامة الناس، فقال له احكم به، يقول للرجل احكم بهذا، احكم بمثل هذا الصيد، فقال يا أمير المؤمنين احكم وأنت موجود، أو نحو هذه العبارة. فقال له عمر: أنا لم أسألك لتزكيني، أمرتك بأن تحكم. فحكم به كما يعني جاء في الأثر. المقصود بأن الصيد إذا كان له مثل لكن لم يثبت عن الصحابة فيه شيء يحكم به ذو عدل من المسلمين. الثاني قال: أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، هذا النوع الثاني من أنواع التخيير. قلنا أولا مسألة المثل، طيب إن لم يرد أن يذبح المثل، إن شاء ذبح المثل هديا بالغ الكعب، هديا بالغ الكعب أو كفار، إذا لم يرد ذبح الهدي انتقل إلى الإطعام، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. طيب إذا لم يرد قلنا ينتقل إلى الطعام، إلى إطعام المساكين، فيأتي فيقوم هذا الصيد، يقوم هذا الصيد فيشتري بقيمته طعاما من طعام أهل البلد مثل الرز أو نحوه، ثم يفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى تقويم الصيد، إلى تقويم ذهبوا إلى أن المقوم هو المثل، ذهبوا إلى أن المقوم هو المثل، يعني بمعنى رجل صاد غزالا فحكموا بأن مثل هذا الغزال ما هو؟ شات. قال الحنابل فإذا أراد أن يذبح الشات يذبحها هديا بالغ الكعب، وإن لم يشأ بمعنى أراد الانتقال إلى الإطعام قيم هذه الشات، ولا يقيم الغزال إنما يقيم الشات، فيشتري بقيمة هذا المثل طعاما يقسمه على الفقراء والمساكين، لكل مسكين نصف صاع منه، لكل مسكين نصف صاع منه. لكن المالكية ذهبوا رحمهم الله تعالى إلى أن المقوم قالوا هو الصيد وليس المثل، قالوا بأن المقوم الصيد لا يقوم المثل، فإذا صاد غزالا تقوم الغزال إذا أراد أن ينتقل إلى الإطعام، ولا يقوم المثل اللي هي الشاة مثلا، وإنما يقوم الغزال. والدليل المالكية قالوا لأن هذا هو الأصل، قالوا لأن هذا هو الأصل وهو المتلف الذي يجب ضمانه بمثله أو بقيمته، ولا ينبغي الانتقال إلى مثله بالتقويم، وإنما ينتقل إلى المثل إذا كان أراد الجزاء بمعنى هديا بالغ الكعب. وأما الحنابلة ومن وافقهم الشافعية فقالوا بأن المقصود من الكفارة أن تكون عدلا بين هذه الأشياء، فتقويم المثل يحقق هذا الأمر، تقويم المثل يحقق هذا الأمر، وهو الأقرب إلى العدل، لأنه في الغالب أن المثل معروف بين الناس وقيمته أيضا معلومة، بخلاف الصيد فالناس لا يعلمون قيمته لأنه نادر صيد، فالعدل يتحقق بتقويم المثل لا بتقويم الصيد، وهو الراجح، والله تعالى أعلم. طيب، الثالث الصيام، قال أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. الصيام هنا إذا انتقل الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يختار الصيام يكون الصيام بالنظر إلى عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم فيصوم بعددهم أيام. إذا قلنا مثلا بأن الصيد هذا مثله كانت قيمته مثلا 500 درهم، 500 درهم هذه اشترى بها مثلا 100 صاع من الأرز، 100 صاع من الأرز، قلنا بأن كل مسكين كم صاع يأخذ؟ نصف صاع، فعلى هذه الحالة يوزع على كم مسكين؟ 200 مسكين. هنا يقال له إذا أراد أن ينتقل إلى الصيام بأن يصوم 200 يوم، 200 يوم ذلك عدله، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، يعني جزاء ما عمل. إذن هذا النوع الثاني من أنواع التخيير بين جزاء الصيد. لا، بالنسبة للصيام لا يشترط فيه التتابع، الصيام الكفارات عموما لا يشترط فيه التتابع إلا كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة الجماع في نهار رمضان. أما باقي الكفارات إذا كان فيها الصيام مثل الأيمان مثل جزاء الصيد هذا كله لا يشترط فيه التتابع. قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومهما في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعلقمة وغيره. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الفدية، وهو الفدية على الترتيب وجوبا. قال: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران. قلنا بأن دم المتعة والقران دم واجب، وهو يسمى دم إيش؟ دم شكران، دم شكران، لأن الدماء على نوعين في الحج: دم شكران ودم جبران. فارتكاب المحظور أو ترك الواجب فيه دم جبران يجبر فيه الإنسان النقص، وأما دم المتعة دم القران فهذا دم شكران، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن دم القران دم جبران، لأنه يجبر ما حصل من ترك بعض الواجبات في الحج، لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، إلا طواف واحد وسعي واحد، فقالوا هنا يكون دم جبران. لكن الصحيح بأنه دم شكران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، شبك بين أصابعه. قال: وترك الواجب والإحصار. سيأتي إن شاء الله يعني فصل في أحكام الإحصار والفوات والوطء ونحوه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه. وهذا هو مذهب الحنابلة، أنه يجوز للمحرم أن يصوم 3 أيام. طبعا الواجب على من ترك هذه الدماء صوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فهنا نص الحنابل على جواز أن يكون يوم عرفة آخر الأيام 3 التي يصومها من لم يجد الهدي، من كان متمتعا أو قارنا أو تاركا لواجب من الواجبات، مثل الإحرام من الميقات مثلا أو غيرها من واجبات الحج. خالف المالكية طبعا والشافعية، وذهبوا إلى أن الصيام عفوا بالنسبة والأفضل كون آخرها يوم عرفة، خالف هذا قول الجمهور، خالف الشافعية رحمهم الله تعالى، فذهبوا إلى كراهية صيام يوم عرفة. لكن ما يتعلق بوقت جواز صيامها، الحنابلة المنصوص عنهم هو المذهب أنه يجوز أن يصومها الحاج منذ ابتداء العمرة، منذ ابتداء العمرة، فلو شرع في العمرة جاز له أن يصوم هذه الأيام 3. لكن المالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الصيام يشرع إذا أحرم بالحج، قالوا لأنه سبب الدم فلا ينبغي تقديمه على محل سببه. لكن الصحيح جواز ذلك. قال: وتصح أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13، هذه أيام التشريق. قلنا لكم سبب التسمية، قلنا سبب التسمية فيما تقدم من دروس. قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لأن الأصل منع الصيام في أيام التشريق، لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج، يعني في أيام التشريق. رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء. وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق. فالتنصيص على قوله إذا رجعتم سبعة إذا رجعتم ليس المقصود به الرجوع إلى محلة أهله أو إلى وطنه، وإنما المقصود الرجوع من أعمال من الحج، الرجوع من الحج. فإذا انتهى من الحج جاز له أن يصوم هذه الأيام سواء كان بمكة أو في الطريق أو وصل إلى أهله، لأن المسألة هي من قبيل التيسير، قبيل التيسير، وهي والترخيص ظاهر فيها، والترخيص ظاهر فيها. قال ويجب على محصر دم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. إذا من الدماء الواجب على المحرم دم الإحصار، إذا أحصر إما بسبب عدو أو بمرض أو بإعاقة معينة جاز له أن يحل إحرامه بعد أن يذبح دما، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام، انتقل إلى الصيام ثم حل بعد ذلك. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدلا، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة. لأن ابن عمر بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجد قال للواطئين، قال للواطئين اهديا هديا وإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك ولكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة، إذن هو يفسد الإحرام ولا يفسد النسك. قال ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شات، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه فينبغي أن يكون موجبه موجب الإحرام التام لخفة الجناية، وعدم إفساده الحج وفاقا لأبي حنيفة وعنه يلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الشافعي. ذكرنا لكم في الدرس السابق بأن الجماع من أخطر محظورات الإحرام، والوحيد الذي يفسد به الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وأما إذا كان بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني لا يفسد الحج به، وإنما يفسد الإحرام على الصحيح، فعليه أن يأتي بعمرة، يأتي بإحرام من أدنى الحل ليطوف طواف الزيارة. قلنا لكم بأن التحلل الأول يكون بماذا على قول الجمهور؟ ما هي؟ أو الطواف. أين؟ بالنسبة للأنواع التي يتحلل بها الإنسان تحللا كاملا هي رمي جمرة العقبة يوم العيد، وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم العيد يوم عشرة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة وطواف الحج وهو من أركان الحج. فإذا فعل اثنين من ثلاثة على قول الجمهور يكون قد تحلل التحلل الأول، فإذا حصل الجماع قبل هذا فحجه قد فسد ويجب عليه أشياء. أولا يجب عليه أن يمضي فيه كاملا، والأمر الثاني عليه بدنا، والأمر الثالث الحج من قابل، حج من قابل. أما إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول فحجه صحيح لكن عليه التوبة، وإما أن يذبح بدنا على قول بعض أهل العلم لما ثبت عن ابن عباس، أو شاة. الصحيح أن عليه فدية أذى لأنه أفسد الإحرام، صحيح أن عليه فدية أذى لأنه أفسد الإحرام، يذهب إلى أذن الحل ويأتي بإحرام ليطوف طواف الزيارة. قال: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثر. والتحلل الأول يحصل باثنين، من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنهما مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وهذا الحديث فيه ضعف. وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ثاني يحصل بما بقي من مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. وهذا سبق أن بيناه، ذكرناه فيما في الدرس السابق، بينا لكم بماذا يكون التحلل الأول والتحلل الثاني. هنا مسألة في الجزاء: من قتل الصيد وأكل منه هل عليه فديتان أم فدية واحدة؟ إذا أكل الصيد، إذا قتل الصيد ثم أكل منه هل عليه فديتان أم فدية واحدة؟ هذا خلاف بين العلماء. مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أن عليه جزاء واحد فقط، وهو جزاء قتل الصيد، فلو أكل منه لا يضره. قالوا بأن النص ورد بقتل الصيد، أما الحنفية فخالفوا الجمهور في هذا وقالوا عليه فديتان: فدية القتل وفدية الأكل. وعللوا ذلك بأنه تناول محظورا حال إحرامه، فكونه قتل هذا محظور، وأيضا أكله حال الإحرام كذلك يعتبر محظورا ثانيا. وقالوا بأن المقصود من القتل هو التناول، فإذا كان ما يتوصل به إلى المقصود موجبا عليه الجزاء فما هو المقصود أولى، فما هو المقصود أولى. بالنسبة لتكرر القتل، إذا صاد صيدا ثم صاد صيدا آخر ثم ثالث، فهل الجزاء واحد أم أن الجزاء على كل صيد؟ هذا موضع خلاف، ثلاث روايات في المذهب. شور المذهب على أن كل صيد عليه جزاء فيه، كل صيد عليه جزاء فيه. في رواية أخرى بأنه إذا كفر عن الصيد الأول ثم صاد عليه جزاء ثاني، وأما إذا لم يكفر فليس عليه إلا جزاء واحد، ولكن الصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر، دخل في ذكر جزاء الصيد، وأيضا يذكر أحكام حرم مكة والمدينة. قال: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعام وفيها بدن. ذكر هنا الآن قضاء الصحابة في بعض أنواع الصيد فيها بدن، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنه. تعرفون النعام، نعم معروف فيها شبه من البعير، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيها ببدن يعني ببعير أو بناقة. وفي حمار الوحش وبقره بقر لقضاء عمر رضي الله عنه. حمار الوحش معروف منه ما يكون مخطط، في الغالب يكون مخطط، هناك حمار أو نوع من حمار الوحش لا يكون مخطط لكنه في البرية. أيضا بقر الوحش هذا كله فيه بقر، الجزاء فيه بقر. في الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر بن عباس بكبش. وفي الغزال شات، قضى بها عمر وعلي رضي الله عنهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه، فيها شبه من الشات. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، قضى به عمر وابنه رضي الله عنهم. وفي اليربوع جفرة أو جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر بن مسعود وجابر رضي الله عنه، وهي نوع من أنواع المعز الجفرة لها 4 أشهر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك، في الأرنب عناق وهي دون الجفرة يعني في السن. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت، هذا ضابط الحمام أن يكون مما يعب الماء عب يعني يشرب مثل شرب الشات، ولا يأخذ بمنقاره، لأن هناك من الطيور من تأخذ بمنقاره كالدجاج مثلا أو العصافير، فهناك نوع من الحمام ويقاس عليه كل ما هو في مثل هذا الوصف. وهدر أي صوت كالقطى والورش والفواخت فيها شات، نص عليه الإمام أحمد، وقضى به عمر وعثمان بن عمر بن عباس رضي الله عنه ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام، في حمام الإحرام هو صحيح. قال وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجر والكركي ففيه قيمة مكانه، ففيه قيمة مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنهما قال في الحجلة والقطاة والحبارة شات شات، قاله في الكاف. هذا النوع الذي لا مثل له، أنواع من الطيور لا مثل لها، فهذه فيها شات كما حكم بذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي التي تخالف ما سبق من الطيور التي ضبطها المصنف رحمه الله تعالى بوصفين، كونها مما يعب الماء وأيضا ما يصوت. قال ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، الحديث. وفيه ولا ينفر صيدها، اتفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا، انتهى. بالنسبة لحرم مكة قلنا لكم بأن محظورات الإحرام على أقسام، منها ما هو محرم بسبب الإحرام، ومنها ما هو محرم بسبب إيش؟ الحرم. والمحرم بسبب الحرم ما هو؟ الصيد وغيره، قطع الشجر، الصيد وقطع الشجر. حدود الحرم حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد يذكر حدود الحرم؟ لا، بمكة، أريد مكة، مكة أذكر ذكرناها في جلسة المحرمة. طيب نذكرها لكم،
بالنسبة لحدود الحرم الآن الموجودة، خلونا في يعني المسميات الحالية الآن، من الغرب الحديبية وهي الآن تسمى الشنيسي، اللي له يعني خبرة ودراية بمكة يعرف هذه الأحياء، الشنيسي هذه. طبعا الشنيسي هذه بعضها من الحرم وبعضها من الحل، تبعد عن مكة 22 كيلومتر. من الجنوب أضات لبن على طريق اليمن هذه الآتي من تهامة، أضات لبن على طريق اليمن الآتي من جهة تهامة، تهامة عسير يعني، تبعد 12 كيلو عن مكة يعني عن الحرم، عن المسجد الحرام. من الشرق ضفة وادي عرنة الغربية على طريق الطائف والحجاز القديم، ليأتي من جهة نجد أو من جهة الخليج يشاهد هذا المكان وادي عرن، تقريبا 15 كيلو عن الحرم. من الشمال الشرقي الجعران عند جبل المقطع بالقرب من قرية الشرائع، شرائع المجاهدين، اسمها شرائع المجاهدين، تبعد 16 كيلومتر عن الحرم. ومن الشمال التنعيم، الآن في مسجد يسمى مسجد عائشة، هذا التنعيم هذا أدنى الحل، هذا أدنى الحل تقريبا 7 كيلومتر عن الحرم. بالنسبة لحدود مكة هذه أو الحرم، يحرم فيه الصيد وقطع الشجر، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاه ولا يعرض شوكه. قال: ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي رضي الله عنه قال: ولا جزاء فيما حرم من صيد. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية يعني أخرى فيه الجزاء السل وتوسيع جلده ضربا انتهى. بالنسبة لحدود المدينة، جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد حرم المدينة، فهي من عير، جبل عير جنوبا، إلى جبل ثور شمالا، ومن الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. من يدرس في المدينة؟ من يزار المدينة؟ شفت الأماكن هذه؟ الحرة معروفة الآن، ظاهر الحرة الغربية والحرة الشرقية، هذه حدود الحرم من جهة الشمال، من جهة الغرب والشرق، من جهة الشمال والجنوب من جبل عير جنوبا تقريبا، هذا يبعد عن المسجد تقريبا 20 كيلومتر، إلى جبل ثور شمالا عير، جبل عير خلف جبل أحد. بالنسبة لحرم المدينة يختلف عن حرم مكة بثلاثة أشياء. حرم المدينة يختلف عن حرم مكة بثلاثة أشياء من جهة الحكم. قلنا بأن حرم، بأن صيد حرم مكة يعتبر ماذا من جهة الأكل؟ محرم وميت، بحكم الميت. صيد حرم مكة، عموم صيد الإحرام أو الحرم حرم مكة يعتبر في حكم الميت، لا يجوز أكله، لكن بالنسبة لحرم المدينة يحل أكله، أكل صيده مع أنه محرم. يعني إن صاد الرجل في حرم المدينة قلنا له وقعت في الحرام، لكن الصيد يكون حلال، جوز أكله، لكن لو صاد في حرم مكة سواء كان محرما أو غير محرم قلنا له وقعت في الإثم وأصبح هذا الصيد في حكم الميت. الثاني بالنسبة للحرم المدني صيده لا جزاء فيه، صيده لا جزاء فيه بخلاف الحرم المكي ففيه الجزاء، ففدية ففيه الجزاء، فمثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبالا، لكن عليه التعزير بالنسبة لمن صاد في حرم المدينة، عليه التعزير لما جاء في السنن، سنن أبي داود وغيره، حديث سعد بن وقاص وغيره، أنه كان يسلب الذي يصيد في حرم المدينة. فقد رأى سعد بن أبي وقاص غلاما يصيد في حرم المدينة فسلبه متاعا، سلبه متاعا، فجاء أهله إليه فقال نفلنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن وجد في المدينة يصيد في حرمها فيسلب متاع، يعني يؤخذ، تؤخذ ثيابه، يؤخذ سلاحه، يؤخذ ما على الدابة من متاع، هذا يسمى السلب. قال ويوسع جلده ضربا، وهذا طبعا متعلق بولي الأمر، خاصا بولي الأمر، يعني ينبغي أن يقيد بهذا لأن الحدود والتعزيرات هذه لولي الأمر، إلا إذا أمنت الفتنة، مثلا إذا أمنت الفتنة أو كان رجل مشهورا كسعد بن أبي وقاص ولا يمكن لأحد أن يعني يتسبب معه في 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 فتنة أو غير ذلك أو ضرر عليه، لا بأس به كما نص على ذلك أهل العلم. إذن في يسلب ويضرب، يسلب ويضرب من يصيد في حرم المدينة. الثالث جواز أخذ ما تدعو له الحاجة من شجر المدينة، وأما شجر الحرم المكي فلا يجوز أخذه ولو لحاجة إلا ما استثناه الدليل الذي سيأتي إن شاء الله ذكره. قال وحكمه حكم صيد الإحرام، يعني حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام. لكن قبل أن أنتقل هنا، قد يشكل على من يقول بحرمة صيد المدينة، لأن هناك كلام لأهل العلم بأن حرم المدينة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر حدودها ولم يذكر حرمة الصيد عليه الصلاة والسلام، ولكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن حرم المدينة لا يجوز صيده ولا قطع شجره إلا ما استثناه الدليل إلا الإذخر وغير ذلك. لكن هناك من العلماء من ذهب إلى أن حرم المدينة يجوز صيده، استدلوا بجملة من الأدلة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. ما صح فيها حديثان، الأول حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أخا له صغير فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا حديث صحيح. حديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان لآل محمد صلى الله عليه وسلم وحش في البيت، يعني من الدواب المستوحشة بطبعه، فكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك، يعني يذهب ويأتي، وإذا دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربض لا يترمرم خشية أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث مجموع طرقه صحيح. فهنا الإشكال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي عمير وهو طفل صغير من أبناء طلحة أخ لأنس بن مالك، من أمه كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغي؟ ونغي طائر معروف له منقار أحمر كما يذكر ذلك أهل العلم، وهو مما يصاد. وأيضا هذا الوحش الذي في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الفريق الذين ذهبوا إلى جواز صيد حرم المدينة استدلوا بهذه الأدلة، لكن أهل العلم قائلين بحرمة صيد المدينة ردوا، أجابوا على استدلالهم بأن هذا يمكن أن يكون قد صيد خارج الحرم، خارج الحرم. والحنابلة على وجه الخصوص يجوزون الصيد إذا أدخله المحرم من خارج الحرم، إذا أدخله المحرم من خارج الحرم يعني صاده فأدخله معه. فقالوا بأن هذا يحتمل، بأن هذا الصيد إنما هو من خارج الحرم فأدخل إلى الحرم. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر أربع احتمالات. الاحتمال الأول قال يكون قد يكون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير يا أبا عمير ما فعل النغير يكون متقدما على قوله ما بين عير إلى ثور حرم، أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منسوخا. والاحتمال الثاني قد يكون متأخرا فيكون ناسخا بالنسبة لحديث أبي عمير. وذكر الاحتمالات الباقية لكن هذه أشهرها. الصحيح الراجح أنه يجب توجيه هذين الحديثين، وأن هذا الصيد كان من خارج حرم المدينة وأدخل إلى حرم المدينة. وبهذا قال جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافه ولم ينقل عن غيرهم خلافهما. وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين. قاله في الشرح، قال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف، وقد مر ذكر هذا. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، بقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، في رواية ولا يختلى شوكها. قال ابن عباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. ابنكم قال ابن عباس، العباس حديث عباس، فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. ويباح انتفاء بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبوح الانتفاع، انتهى. والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. إذا يحرم قطع شجر وحشيش الحرم المكي والحرم المدني، بالنسبة للحرم المدني قلنا للحاجة يجوز، أما الحرم المكي فلا يجوز ولو كان من الشوك، ولو كان شوكا لا يجوز قطعه على الصحيح الراجح حتى لو كان شوك. لكن بعض العلماء استثنوا إذا كان الشوك مما يؤذي قياسا على قتل الفواسق المؤذيات. في الحقيقة بأن الفواسق التي جاءت في الحديث ليس كلهن مؤذيات، فلا ينبغي القياس عليها، وقياس الشجر على الحيوانات قياسا مع الفارق. إذا لا يجوز التعرض لشجر الحرم المكي بحال من الأحوال حتى ولو كان شوكا على الصحيح. والمحل والمحرم في ذلك سواء كان محرما أو محلا، ما دام أنه داخل حدود الحرم فهم سواء، لأن المنع هنا بسبب الحرم. قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم, مذهب جمهور أهل العلم, لأن الشجرة الكبيرة تضمن بشاة ببقرة والشجرة الصغيرة تضمن بشاة, هذا هو مذهب الجمهور. خالف في ذلك الحنفية والمالكية. أما الحنفية فذهبوا إلى أن الجزاء القيمة, قال تقوم, يقولون تقوم هذه الشجرة ثم يتصدق بثمنها بثمن بهذا الثمن. وأما المالكية فذهبوا إلى أنه لا جزاء لعدم الدليل, لا جزاء لعدم الدليل. إذن الحنفية وافقوا الجمهور لكنهم لا يرون الجزاء بالمثل, التضمين بالمثل, وإنما قالوا بالقيمة. أما المالكية فقالوا بأنه لا جزاء مطلقا لعدم الدليل, ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لأنه متقوم, وهذا والصائل لا يمكن أن يكون له مثل. أما الشجر, أما الشجر الكبيرة الصغيرة فقد يكون لها مثل. وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة على سبعة, فقيل له والبقرة, فقال وهل هي إلا من البدن, رواه مسلم. إذا تجزئ عن البدنة بقرة, وكذا عكسه البقرة أيضا عن البدن. نعم حتى في الفدية. نعم حتى في الفدية. قال ويجزئ عن سبع شياه بدن أو بقرة لما تقدم وكعكسه لقول ابن عباس أتي النبي صلى الله أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن, رواه أحمد وابن ماجه. والحديث في سنده مقال. ولكن ثبت من أحاديث أخر بأن البدنة تقوم عن تقوم مقام سبع شياه, ولذلك يجزئ عن سبع, يجزئ في الأضحية, تجزئ البدنة عن سبع في الأضحية في الهدي أيضا. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية, جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقر, لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي. وقال ابن عباس شاة أو شرك في دم. وقال تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك, صرف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لذبح شاة وقيس عليها الباق. فإن ذبح أحدهما فأفضل, لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها, لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه, فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل كله ظاهر, لا يحتاج إلى يعني شرح ولا إلى مزيد بيان. نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم إن شاء الله ندخل في صفة الحج, ندخل في صفة الحج, والوقت قد ضاق. فنسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم اي نعم على الفورية. انا العموم يبذل 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 جهده. يقول كثيرا ما اترك الجدال ولو كنت محقا واعتذر من الاخر ولو كان الحق لي واجدني لينا في تعاملي مسالما ولو كنت محقا, هل هذا ما ينبغي ان يكون ام هو من الجبن؟ هذا ما ينبغي ان تكون عليه, ومما يكون ان شاء الله سببا من اسباب الاجر الموعود لك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه, وهو من ترك المراء وهو محق فابشر بخير. لأن الشيطان يأتي ويقول الإنسان هذا جبن تترك كذا وكذا, فلهذا من ترك المراء وهو محب فله الجنة. يقول ما حكم طلب الدعاء من الغير أو من الإخوة في الله, أو لا تنسانا من دعائك يا أخي, أو مما أشبه ذلك, في حال أن الأولى ترك هذا هل يدخل في ذلك طلب الدعاء من الوالدين؟ هذا مما لا بأس به, طلب الدعاء من الإخوان ومن الصالحين هذا أمر كان مشتهرا بين السلف وهو أمر معلوم فلا بأس به, أن يطلب الدعاء من الصالح، ادعوا لنا لا تنسانا من دعائك، كل هذا مما هو مما لا بأس. هل يفطر المحجوب؟ هذا في باب الصيام الله يهديك. وين؟ أي نعم، الصراد أن يفطر المحجوب. كيف نجمع بين قول كيف نجمع بين قول ما تقرأوا هذه والله ما أعرف خط هذه شوي. هل إطعام المساكين عند الانتقال من المثل إلى الإطعام هو في مساكين الحرم أم أن ذلك على العموم؟ أحسنت، هذا السؤال مهم، وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا من خلال أسئلتهم يذكروننا ببعض ما يفوتنا من مسائل. هذا الإطعام خاصا بفقراء الحرم، إطعام خاصا بفقراء الحرم، لأن الدماء التي هي سبب بسبب ترك بسبب فعل محظور أو بسبب ترك بسبب فعل محظور أو ترك واجب، الدماء هذه كلها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. فقراء الحرم هم الذين في مكة سواء مقيمين أم طارئين عليه. كذا بعد الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول كيف نجمع بين قول صاحب المتن والأفضل كون آخر أيامها يوم عرفة وبين نهي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ قلنا بأن هذا مستثنى، هذا مستثنى من القاعدة، وأيضا ثبت عن الصحابة أنهم أفضل بالصيام يوم لجعل آخر أيام الأيام الثلاثة ويوم عرفة لمن كان عليه صيام 10 أيام مكان الدم الذي لم يقدر عليه. ما هو الراجح في مسألة من قتل الصيد وأكل منه؟ هل عليه فدية واحدة أم فديتان؟ الراجح عليه فدية واحدة فقط، لأن النص جاء بالصيد بقتل الصيد، أما الأكل فالشارع لم ينبه عليه. ما هو الراجح في مسألة صيام عرفة للذي عليه الصيام، هل يكره أم لا؟ لا، صيام يوم عرفة مسنون لغير الحاج، أما إذا كان من الحجاج كان عليه صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فيجوز له أن يصوم يوم 7 ويوم 8 ويوم 9 الذي هو يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. وذكرت الجواب، ذكرت الأدلة قبل قليل في الجواب على السؤال المتقدم. امرأة ترضع لشهرين تستخدم وسيلة لمنع الحمل أثناء الرضاعة اللولب، جاء موعد حيضها ونزل عليها إخراج به شيء من دم يسير جدا ولكنه ليس المعتاد من الدم الذي يعتريها أثناء الحيض، فهل تأخذ أحكام الحائض؟ الأصل أن الدم الخارج من محل الولد هو دم حيض، هذا هو الأصل، لكن إن كان هناك أسبابا ظاهرة كجرح أو ألم أو مثل ما ذكر السائل يعني ركبت لولبا مثلا أو حصل يعني مثلا لها وجع بسبب سقوط أو بسبب حمل ثقيل، هذا ينظر إليه، ينظر إليه ويبدأ تبدأ المرأة بالتمييز والنساء أعرف بها. فالذي يظهر أن الإفراز الذي يعني ذكره السائل هنا مع الدم اليسير الذي تختلف عن دم الحيض تحتاج المرأة فيه إلى تمييز ونظر، تحتاج فيه إلى تمييز ونظر، هذا الذي يظهر والله تعالى عنه. هنا السؤال يقول كيف يقدر المحرم حاجته لاستخدام المحظورات مع ضرب أمثلة جزيت خيرا لأنه قد يستهان بهذا فقط لأنه يريد ويحب فعل المحظور ولا يريد المشقة؟ أشكر السائل على هذا السؤال الهام والطيب، وبعض الناس فعلا يعني قد يتساهل بهذا الأمر
أصبح الآن الحج وللأسف الشديد يعني ألعوب بعيد كثير من الحجاج، ذلك بسبب ما شاء الله الخير عندهم والرزق الطيب، فيتساهلون يقول لك أنا على استعداد أني أذبح أكثر من 10 ذبائح وأفدي وكذا، سواء ترك واجب أو فعل محظور. لا، المقصود الاحتياج إليه، الحاجة، الحاجة بمعنى إذا ترك نفسه وقع في إيش؟ حرج. أنا قيدتها بالحاجة، لأن تعرفون أن المصالح على 3 مراتب: ضروريات وحاجيات تحسينيات. ضابط الضروري ما هو؟ أن يكون الإنسان في حالة إذا لم يتناول المحظور هلك أو أوشك على الهلاك. الحاجيات هي أن يكون الإنسان في حالة إذا لم يتناول الممنوع أو المحظور هذا دخله حرج شديد، هذا إذا كان فرد، أو دخل الأمة حرج شديد لمجموعه، هذا يسمى الحاجيات. ولذلك الحاجيات شرعت لخدمة الضروريات. أما التحسينيات فهي أمر لو لم يتناوله هو أو حالة تعترض الإنسان، لو لم يتلبس المحظور لا يضره شيء، لأنها من باب الزيادات والكماليات والتي يترفه بها الناس، ترفه بها الناس. فهنا المحظورات يجوز له إذا احتاج إليه، أما إذا كان لأجل التزين والترفه والتحسين فهذا أمر محرم ولا يجوز له، يحتاج إلى توبة خاصة إذا أقدم على هذا الفعل. والدليل ذلك ما هو؟ حديث كعب بن عجرة قال: أيؤذيك هوام رأسي، في رواية أخرى: ما كنت أظن أن الأمر بلغ بك إلى هذا الحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى القمل تساقط على وجهه وهو تارك خشية أن يرتكب محظورا. فجزاك الله خير بالنسبة للأخ السائل، وأيضا أذكر الأخوة بأن يقول أنا قيدت بالحاجة، والحاجة كما يقول الفقهاء تنزل منزلة الضرورة في بعض الأحيان، وبعضهم يقيد قال الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة أو العكس أيضا. يقول: صيام 7 أيام يشترط فيها التتابع؟ لا، لا يشترط فيها التتابع، لكن أفضل شيء التتابع في جميع الأمور، لأن المبادرة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل يعني ينبغي للإنسان أن يبادر إلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا قتل الصيد مضطرا للأكل منه، وهل كل أنواع الصيد محرم كالمفترس؟ احنا قيد ذكرنا لكم ضابط الصيد الذي تجب فيه الفدية، ما هو؟ يكون توحشا بطبعه. أخ من الأخوان سألني البارح التلفون ممكن يحضر معنا، فظن أن المتوحش هو الذي يفترس. لا، ليس بصحيح. المتوحش هو الذي إذا رأى الإنسان فر منه وهرب، قد يكون غزال. الغزال متوحش، لأن بعض الناس يعتقد أن هنا أخذ اللفظة ففسرها على ما في ذهنه من الوحشية. الحمام متوحش. ضابط التوحش ما هو؟ هو ينفر من الإنسان، إذا نفر من الإنسان يطير إذا كان طائرا، ويهرب إذا كان حيوانا. المقصود بأنه يكون توحشا بريا مأكولا، توحشا يخرج الإنسي، البري يخرج الأهلي، مأكولا يخرج غير المأكول. فالأسد والذئب والذئب وغيرها من الحيوانات هذه، أو الصقر مثلا أو النسر، هذه كلها يجوز قتلها لأنها مما لا تؤكل. لكن إن اضطر المحرم إلى الصيد، محرم الآن مسافر فأصبح في حرج ومشقة شديدة، فاضطر إلى أكل الصيد، أن يصيد ويأكل، هنا يجوز له أن يصيد ويأكل الصيد، لأن الله تعالى أباح الميتة وهي أكثر، وهي يعني أعظم من جهة التحريم أعظم من الصيد، صيد المحرم، فأباح الله عز وجل للمضطر فصيد المحرم من باب أولى. الوبر الله ما يحضرني الآن، وأظن نوع من أنواع الطيور. ها أي مر معنا في المثل، ما يحضرني والله الآن. نعم نعم على ما هو عليه، إذا صاد غزالا فيها شاة، إذا صاد نعامة فيها بعيد، هذا قضاء الصحابة. هل تكون الكفارة لمن قتل عمدا أم خطأ، وهل تكون على من دفع الدية أو عفي عنه؟ كأن المسألة في القتل، هذه أخ السائل في القتل ولا في محظورات الصيد أو محظورات الإحرام؟ من اللي سأل؟ هل تكون الكفارة لمن قتل عمدا أم خطأ، لأنه ذكر بعده وهل تكون على من دفع الدية أو عفي عنه. الأخ السائل يعني يبغى يسأل بعد يقول بارك الله فيكم، ذكرتم الدرس السابق أن دليل من يرى الحل بدون الحلق هو حديث عائشة والصحيح هو حديث أم سلمة الذي أخرجه أبي داود من كتاب مناسك الحج، وأن أم سلمة عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم أن تحلوا. عبد الله بن باز قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء. أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خير، الظاهر أن سبقت لسان مني جهة ذكرت عائشة. إذا لم يصم في الحج ورجع إلى أهله ماذا يفعل؟ هذا سؤال أيضا مهم جدا. من العلماء من يرى بأنه يجب عليه أن يقضي الأيام الثلاثة، ومن العلماء من يرى بأن الثلاثة أيام هذه مقيدة بمكان الحج وبزمانه، فإذا رجع إلى أهله ولم يصم لا يجزئه صيامها. الصحيح أن عليه القضاء مع التوبة. هل يدخل حلق الإبطين والعانة في المحظورات؟ نعم، ذكرنا لكم في الدرس في أول الدروس لأن محظورات الإحرام يدخل، يقاس شعر البدن كله على شعر الرأس. هل الترخيص في صوم الأيام بعد الانتهاء من الحج عن الأيام العشرة كلها أم السبعة فقط؟ لا، هذه السبعة في الأيام التي بعد الحج، هذه السبعة أيام وسبعة إذا رجعت. وأما إذا لم يصم الثلاثة قلنا صامها وجوبا بعد رجوعه. أحس أحيانا بخروج شيء من الذكر ولكن لا أتأكد منه أنه ملي، فكيف أميزه؟ أميزه بمعرفة أنواع الخارج هذا، فالذي يخرج من الذكر إما ملي أو مني أو ودي، أما البوث هو معروف والمني أيضا معروف. أما المني فهو سائل يخرج عقيب تفكر أو مداعب، هذا المني يخرج عقيب تفكر أو مداعب، هذا نجس فيه الوضوء. والودي سائر أصفر يخرج عقيب خوف أو برد أو عقيب بول أيضا. والمني هو الذي يكون منه الولد سائر معروف يخرج دفقا بلذة، يخرج دفقا بلذة. إذا لم يخرج دفقا ولا بلذة ففيه الوضوء فقط. أما إذا خرج دفقا بلذة مثل حال الاحتلام، احتلم الإنسان، هذا فيه الغسل وهو طاهر. وهذا قول من يرى بأن هذا مقيد بالمكان والزمان، لكن هو غير قادر على الدم وانتقل إلى البدن، وانتقل إلى البدن، لأن الأصل أن الكفارة هنا على التخيير، عفوا على الترتيب، فيأتي بدم أولا فإن لم يجد صام عشرة أيام، صام عشرة أيام. نعم، هو ما له قصد، هنا تساهل فقط وما أراد الفرار من الصيام. لا أحد يعني يقول بأنه يريد الصيام نفسه، لأن الصيام لازم له. نعم حاضر شيء. هذه سيأتي إن شاء الله ذكرها بالنسبة لأحكام اللقطة، سيأتي ذكرها هل لقطة المدينة مثل لقطة مكة أم لا؟ الصحيح أنه لا، في فرق بين لقطة المدينة ولقطة مكة. رجل أتى بيش؟ أيه؟ أكل؟ لا لا ما يصلح أن يأكل من كفارة، لا ما يأكل، يعيد طعام مسكين. إذا أكل طعام يعني قدر طعام مسكين يعيد طعام مسكين آخر، ما يأكل منه. ولذلك حتى الذبائح، لأن ذبائح الجبران هذه توزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. أما الشكران فمن السنة أن يأكل منه في الدم التمتع والقران. اي نعم بالنسبه للقارن له ان يصوم. اي نعم من اول احرام هو خارج عن المساله الخلافيه التي ذكرناها. الحنابله يرون من اول العمره، وافقهم في ذلك بعض الفقهاء، ومنهم من الفقهاء من خالف، لكنهم يستثنون القارن، يستثنون القارن لان القارن احرامه دائم مستمر حتى يرمي جمره العقب، هو باق على احرامه حتى يرمي جمره العقب فله أن يصوم. ما سمعت. قتل مش في الحج يعني. ايه
قتل العمل بدون العمل.
ايوه اذا عفي عن الدية. إيه كفارة إذا عفي عنه انتقل إلى الدية وعليه صيام شهرين. هذا في العمد. لا العمد لا ليس فيه الصيام، لا العمد الصحيح أنه لا يصوم، الصيام في قتل الخطأ فقط، الدية والصيام. أما العمد لا، انتقل إلى الدية فقط. في قول لبعض العلماء بأنه يجب عليه الصيام. نعم إيه يقتل، فإن عفى عفي عنه انتقل إلى الدية جوبا. كم بقي؟ نعم لا ما في بدء الصيام، لا ليس له بدء. نعم هذه المرأة الملبوس الراجح إذا كانت المرأة تلبس الحلي غالبا الراجح أنه ليس فيه زكاة، هذا الراجح وليس فيه زكاة إذا كانت تلبسه غالبا. أما إذا كانت تكنزه فالزكاة فيه واجبة. هذا يضعفون بعض أهل العلم، يضعفونه على فرض صحته، يقولون بأن زكاته هنا عاريته وليس الزكاة الشرعية المعهودة، يقولون زكاته عاريته أن يعار وليس الزكاة المعهودة، لأن أتؤدين زكاته يعني تعيرينه لأخواتك، هذا المقصود. بدليل أن المرأة قالت هما لله ولرسوله، فلا يمكن أن يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم السوارين كاملة، وإنما الزكاة في جزء منه، وهما ألقتهما قالت هما لله ولرسوله، على فرض صحته. صحيح قول بعض المحققين من أهل العلم، يقولون بأن تقليم الأظافر لا يدخل في مسألة المحظورات، أنه كان محظورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا قول. لكن جمهور العلماء رأوا بأن هذا مما يمكن قياسه على الشعر بجامع الترف، والقياس الصحيح أصل من دليل من الأدلة الشرعية التي لا تخفى عليه. هذا صحيح، الكلام الذي يذكره أصحاب القول الثاني صحيح. نعم كيف؟ لا فيها دليل، اللحية فيها دليل، ما يقاس على الشعر الرأس. الله تعالى نص، جاء النص في الآية: ولا تحلقوا رؤوسا، ولا تحلقوا رؤوسا. وأما اللحية ففيها دليل، باقي شعر البدن قالوا ممكن أن يترفع به الإنسان فقاسوا على شعر الرأس. هذا جمهور العلماء. ايه صحيح، واحتمال هو احتمال، هذا احتمال ان يكون صاده داخل المدينه، لكن لا يمكن ان تترك الادله العظيمه الكثيره وايضا فعل الصحابه الذين ترجموا يعني هذا الحكم الشرعي في مقابل دليل، مع ان الواجب ان ناخذ الادله كلها اذا صح. ولذلك ابن القيم رحمه الله في الامام الواقعي لما تكلم على هذه المساله قال: ناخذ جميع الادله ولا نعطل شيء من الادله. فينبغي